يحبس الناس ثم بعد ذلك يغضب عليهم ويقول لماذا يصلون. ولكن ينبغي المؤمن ان لا يحبس، لا يسابقونه، ينتظرون بعض الشيء، فاذا قال بعض انه لا ياتي يقدم من يصلي، كما فعل النبي كما فعل الصحابه في غزوه تبوك قدم عبد الرحمن بن عوف، وكما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح للاصلاح الى بني عوف، جاء بلال الى عبد البصر وقال لك ان رسول حبس بني عوف هل كانت تصلي بالناس؟ قال نعم شئت. قدم ابو بكر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتاخر ابو بكر فاشر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى لكنه تاخر. ولهذا في قصه عبد الرحمن بن عوف فزع الصحابه لما صلوا فقال لهم النبي احسنتم او افضلتم صوبهم. وفيه جواز صلاة الإمام خلف الرجل من رعيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عبد الرحمن وهو من رعيته، ومثل صلاة إمام الحي خلف واحد من المأمومين، لا بأس أن يصلي إمام الحي خلف واحد من المأمومين، ولا بأس أن يصلي الإمام خلف واحد من رعيته. وفيه أن الأولى الإنسان إذا فاته شيء من الصلاة ومعه غيره ألا يسمى حجما بالآخر، كل واحد يقضي وحده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فاتهم ركعة، جاءوا صلاة الفجر وقد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي فاتت وقام المغيرة، ولم يأتم المغيرة في النبي صلى الله عليه وسلم، كل قضى وحده، وإذا سمى حجما بالآخر فلا حرج. ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم خلف احد من رعيته سوى عبد الرحمن بن عوف، لم يصل من خلف احد سوى عبد الرحمن بن عوف فانه صلى خلفه. واما ابو بكر فانه تقدم لما ذهب بن عوف تاخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرض موته النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جاء وجلس الى جنب ابي بكر صار هو الامام، لكن في قصه عبد الرحمن بن عوف صلى الذي خلفه وقضى ما فاته. وفي ان الاولى للامام اذا جاء وقد تقدم المأمون واحدا منهم ان الاولى اذا فات شيء من الصلاه فلا باس ان يتقدم ويتاخر الامام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ابي بكر لما ذهب للصحبه فجعل عبد عوف تأخر الله. أما إذا فات شيء من الصلاة فلا أولى أن لا يتقدم ويصلي حتى لا يشوش على الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف فإنه فاته ركعة فلم يتقدم صلى خلفه. وأما أبو بكر فإنه في الركعة الأولى فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ماذا ما سمعت الحديث هذا؟ نعم.
أحسن الله إليك. باب إيجاب غسل الرجلين. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة حاء وأنبأنا مؤمد بن هشام قال حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب إيجاب غسل الرجلين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة حاء وأنبأنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ويل للعقب من النار.
أما بعد، فهذا الحديث فيه وجوب غسل الرجلين، ويجب غسل الرجلين مكشوفتين في الرد على ظاهره الذين لا يرون وجوب غسل الرجلين ويرون أنه ينصح ظاهر القدمين ولا يمسح الخفين ولا تغسل الرجلين. فمذهب الرافضة أنه إذا كانت الرجلين إذا كانت الرجلان مع مكشوفتين يجب مسح ظهور القدمين، وإن كانت هنا الخفين فإنه يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، وهذا من أبطل البعض. فإن غسل الرجلين ومسح الخفين من الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن النبي أكثر من 70 صحابي، وهو متواتر قولا وفعلا، تواتر غسل الرجلين ومسح الخفين متواتر قولا وفعلا غسل ومسح. قول عز وجل ويل شدة العذاب والهلاك، وقيل ويل في جهنم، لكن الرأي الصواب أنه شدة العذاب والهلاك. والعقب مؤخر القدر، فيه أن ينبغي الإنسان يعتني به مؤخر القدم وقطن القدمين. جاء في سر حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد أدرك الصحابة قد تأخروا عصر العصر وجعلوا وأعقابهم تلوح، فنادى على قيصر الصبي على صوته ويل لعقاب من النار، وفي لفظ ويل لعقاب بطن أقدام من النار. نعم.
الله أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاون وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى
عن هلال بن يساف تفسير قال هلال بن يساف هلال بن يساف
عن منصور عن هلال بن إساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن إساف عن أبي يحيى
في الوجه بالهمزة وباللال إساف إساف
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى عقابهم تلوح فقال ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء.
نعم يعني أسبغ وأبلغوا صلوا إبلاغ وإتمام وإصال إلى أعضاء الوضوء. نعم يرى أن في عقب ما قفله يعيد الوضوء والصلاة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رجل في قدمه لمعة لمسول الماء قد أرجع فأحسن وضوءك. نعم.
باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في ظهوره ونعله وترجله.
نعم. قال فيه أنه يبدأ به بالرجل اليمنى وكذلك باليمين يبدأ بالرجل اليمنى فرحب. نعم.
قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواقف يقول يحب التيامن فذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع. باب غسل الرجلين باليدين. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا
حش على الصدم يغسل بأي رجلين يغسل قوله بأي رجلين
ما قال اثنان
ما تكلم عن اثنان قال عن الحديث
لا الحديث تكلم عنه الله قال على قوله ما استطاع إشارة إلى شدة المحافظة على التيامن
نعم
والطهور بضم الطاء ونعله أي لبس نعله وتربيه أي تسريح شعره
نعم يعني يحب التيامن في الطهور يعني الوضوء والترجل يعني تسريح الشعر وفي شأن جميع الشؤون على الصلاة في الدخول دخول المسجد قدم إليه اليمنى دخول البيت لبس النعل لبس الثوب السروال كله يبدأ باليمين الثامن نعم نعم إذا جاء لا يبدأ بالكبير يعطيه ثم الكبير يعطيه عن اليمين على يمين نعم كبر لكبر كبر كبر نعم يعيد الوضوء إذا كان فصل طال إن كان مثل الرجلين في الحال فلم ينشف العضو السابق يغسل وإن كان تأخر حتى نشف العضو يعيد الوضوء لأن الموالاة واجبة
أحسن الله لي باب غسل الرجلين باليدين أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني القيسي أنه رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما
يديه
في نسخة أحسن الله أحسن الله إليك بيديه كلتيهما
هذا هو السياق كلتيه كلتاهما هناك بيمينه كلام
يمينه كلتاهما
مش كنت أتكلم عليه السابق بيمين بس كانوا في نسخة بيديه
هنا لا أحسن
بس ولا تكلم عليه بيمين
قال أحسن الله أنت وقع في نسخة هذا المحقق تقول وقع في نسخة النظامية بيديه كلتيهما بدلا من بيمينه كلتاهما وفي أحد نسخها بيمينه كلتاهما
طيب سياق الأقول في يديه كلها نعم
باب الأمر لتخليل الأصابع أخبرنا إسحاق بن
في يديه كم حديث السابق انتهى
إن مثلا
إيش آخر وقال بيديه غسل بيديه
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة وغسل رجليه بيديه كلتيهما
نعم فيها الوضوء مرة مرة وهذا أقل ما يجزي يعني عامل الوضوء مرة مرة يديه مرة غسل وجهه مرة ويديه مرة والتكليف أفضل ويجد مرتين مرتين ويجد مخالفة فيها قصدي أن غسل يديه كلتاهما فلا بأس أن يغسل رجليه بيديه أو بيد واحدة نعم
باب الأمر بتخليل الأصابع أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى أبا هاشم حاء وأخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن بقيط عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع
نعم فيه مشروعية إسباغ الوضوء فأن إسباغ الوضوء يعني إبلاغه وإتمامه وأن إسباغ الوضوء يأتيه مع المشارك مما يأتي الله به الخطايا وكفر به السيئات إسباغ الوضوء على المشارك يعني في البرد أو الحر إسباغ إتمامه وإبلاغه تعميم الأعضاء واتخيذ المصابع كذلك بين الخبردين والرجلين، كل هذا مشروع.
نعم.
ما أذكر كالكذيات فأستخيل بأي طريقة.
نعم.
المهم تخيل الصابة حتى يصل إلى الماء.
نعم.
باب عدد غسل الرجلين. أخبرنا محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الواجعي قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهي هذا فيه مشروعية التثليث وأن هذا هو الحق والأفضل تثليث الأعضاء غسل وجهه ثلاثا ويده ثلاثا ورجليه ثلاثا. وهي أن الرجلين والسلام بثلاثة كسائر الأعضاء هذا هو الأفضل والواجب مرة. أما الرأس فإنه يمسح ولا يثلث مرة واحدة، أما الأعضاء الثلاثة فالواجب مرة واحدة والتثليث أفضل. وإن غسلهما مرتين فلا بأس، وإن غسل مخالفا بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة فلا بأس، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم ثابت مخالفا شرط البخاري. نعم.
عفى الله عنك. باب حد الغسل. أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللف له عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. هذا روح الشفاء في صحيحين بعد وهو أكمل ما أكتبت عن النبي في الوضوء في أنه غسل كل عضو ثلاثا. وهي أن من توضأ فأصبح الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، يعني في اللفظ الآخر يقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله إلا غفر الله له. هذا من السر المغفرة، الوضوء وصلاة ركعتين وعدم حدث النفس، يعني يقبل فيهما على الله لم يصل بالأغفر. وفيهما ترجم به المؤلف الحد الغفر، حد الغفر إما أنه يقتل المرفقين اليدين إلى المرفقين، حده إلى المرفقين وحد الرجلين إلى الكعبين، أو أن المراد بحد التثليث هو أنه لا يثل لا يزيد على التثليث، يثلث يغسل يديه ثلاثا ويرد ثلاثا ولديه ثلاثا ولديه ثلاثا فلا يزيد.
نعم.
هذا حد الغسل ألا يزيد على ثلاث، وحده اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين.
نعم.
هذا ايش تقولون؟ ايش لان الاذنين تبعتان للراس هم فإذا لم يذكر فإنهما داخل ثالث الرأس، لأن الحكم واحد. والأحاديث الأخرى التي فصلت من الصبيين مفصلة وهذا مجمل دخلتا في الرأس لأنهما من الرأس والحديث ضم بعضها إلى بعض.
نعم.
أحسن الله إليك. باب الوضوء في النعل. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السفية وتتوضأ فيها. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسها ويتوضأ فيها.
وفي النعال السفية التي لا شعر لها، النعال التي ليس فيها شعر من الصدف والقف، لا بأس بالنعال التي لا شعر فيها والوضوء فيها، وأنه لا يمسح على النعلين إذا توضأت النعلين فلا بد أن يأخذ الإجرين، وإنما مسح الخفين. أما النعلان فإنه لا يسكر عن الرجل فلا بد من رفع الإجرين ولو كان فيهما نعلان. نعم. المراد أنه لا يمسح عليهم بل يغسل الإجرين سواء داخل النعلين أو خارج. نعم. نعم النعال في الأشعر فيها كل النعال هذه النعال الآن ما فيها شعر. قال بعضهم إن النعال السفيه المدبوغة من جلد البقر، وعلى كل حال ما يستوي أصل السفيه والقمر ليس فيها شعر. نعم. المهم يبلغ يغسل الرجلين على اي حال هو خلا ولا ما خلا، هي المراد انه لا يمسح على النعلين الخفين. نعم.
الله عليك. باب المسح على الخفين. اخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه انه توضأ ومسح على خفين، فقيل له أتمسح؟ فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير، وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير.
نعم، لأنه أصلا بعد أن نزل المائدة، والمائدة من آخر ما نزل، كان يعجبهم إسلام جرير، كان فيه الدلالة على أن مسح الخفين باقي ولا مسح، لأن المائدة هي آية الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومسح الخفين كان بعد نزول المائدة، دل على أنه باقي ولم يحل، ولأن المائدة من آخر ما نزل، فهذا كان يعجبهم إسلام جريد، لأنه سئل قيل يعني هل كان مسح النبي بعد المائدة؟ فقال وهل استمر إلا بعد المائدة. نعم. يأتي هذا حديث علي عن هذا الأمة لم يحدث. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا
ومسح الخفين الحديث متواتر وغسل الرجلين رواه عن النبي أكثر من 70 صحابيا، ومع ذلك أنكرها الرافضة، أنكروا غسل الرجلين وأوجبوا مسح ظهور القدمين وأنكروا مسح الخفين. نعم. نعم حديث متواتر. نعم. ويذكر العلماء في كتب العقائد ونرى مسح الخفين لرد على الرافضة الذين ينكرون مسح الخفين. نعم. وإلا مسألة فرعية من مسائل فقهية لكن تذكر في كتب العقائد ترد على الرافضة لأن فيها عقيدة للرافضة. نعم. هنا يمسح ظهور القدمين كما يمسح على الرافضة، يمسح ظهور القدمين مبلولة بالماء. نعم. نعم على حسب المعتقد إن كانوا يعتقدون، معروف أنهم يعتقدون توصل إلى توصل إلى البيت هذا شرك، وكثرون الصحابة وكثرون هذا أيضا تكذيب لله. وكذلك تكذيب القرآن لم يحفظ ليس محفوظ. فالباقي هناك بقية ضاعت هذا جدا نعوذ بالله. نعم إذا اعتقد هذا الاعتقاد لا شك فيه. نعم إذا أظهر الإسلام ولم يظهر شيء يعامل معاملة المسلمين كما كان يعامل عبد الله بن أبي، وإذا ظهر من شيء لا يصادقه ولا يعاشره وإنما يكون في العمل. نعم.
أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وسليمان بن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج قال أسامة فسألت بلالا ما صنع فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى.
نعم كل هذا حزم صوت معروف. نعم
طبعا انت الأسواق أو الأسواق القاف الذي فعل
الأسواق
من الأسواق الله
وش تكلم عليه السابق
ما أثر لها سمعت لكن في صحيح الألبان النسائي قال إن الأسواق موضع تحرّبت
يرأي ما تكلم عليه الحاشية الحاشية ولا تحقيق ما تكلم عليها
ما أشار الأشياء
يراجع كلمة الأسواق. ها نعم بالفاء عندك القاموس الأسواق الأسواق. ها نعم
أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه لا بأس به. أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا.
نعم هذا سبق عليه أن فيه جواز لبس الضيق جواز الجبة والثياب التي تأتي من ذلك الكفار. نعم
طبعا قوله صلى بنا
ايش صلى به
قال ثم صلى بنا واللي صلى بنا عبد الرحمن الله
يمكن احسن قصه اخرى. نعم
اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروه بن المغيره عن ابيه المغيره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. باب المسح على الخفين في السفر.
رجع الأشراف المتفقات إن شاء الله. نعم ها ظن موسى المسند
قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن سليم قال حدثني شيخ من قريش
من بني
قال حدثني فلان وفلان وفلان فعد ستة أو سبعة كلهم من قريش فيهم عبد الله بن زبير قال بينا نحن جلوس عند عمر رضي الله عنه دخل علي بن عباس قد سمعت أصواتهما فقال عمر مهدي يا عباس قد علمت ما تقول تقول ابن الأخت ابن أخي وليس ولي شطر المال وقد علمت ما تقول يا علي تقول ابنته تحكي ولها شطر المال وهذا ما كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا كيف كان يسمع فيه فوليه أبو بكر من بعده فعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليته من بعد أبي بكر فأحلف بالله لأجدن أن أعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر ثم قال حدثني أبو بكر وحلف بالله إنه لقادر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين وحدثني أبو بكر وحلف بالله إنه لقينه صادق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي لا يموت حتى يؤمه بعض أمتي وهذا ما كان فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا في المكان يسمع فيه فإن شئتما أعطيتكما لتعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل أبي بكر حتى أدفعه إليكما قال فخلوا ثم جاء فقال العباس ادفعه إلى علي فإني قتلت نفسا به له قال في الحاشية
فيها الشيخ هذا الشيخ المبريتين في هذا إبهام أبهام تكلم عليه الشيخ
قال صحيح لغيره دون قوله إن النبي لا يموت حتى يؤمه بعد أمته وهذا
هذا في الصحيح المعروف الصحيح وفي هذه المعروف يعني مجيء العباس وعلي فعمر هذا في الصحيح لكن الكلام في لا يموت حتى يؤمر جنة وفيه هذا الشيخ المبريتين
وهذا إسناد ضعيف بجهالة الشيخ من قريش وأخرجه المروزي عن محمد بن معمر عن يحيى بن حماد بهذا الإسناد وهو عنده مختصر بنفس ما قبض نبي قط حتى يؤمه رجل من أمتي وانظر صحيح البخاري.
فهو إسناد الشيخ خالد ومع الحديث أصله الصحيحين لكن بس الزيادة هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين في السفر. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه.
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحديث صلى الله عليه المؤلف رحمه الله على مشروعية المسح على الخفين في السفر وهو كذلك فإن المسح على الخفين ثابت ومن الحديث المتواتر في الحضر وفي السفر ثبت أن النبي يمسح على الخفين في الحضر وفي السفر السفر يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلا يليها وفي الحضر يمسح يوما وليلة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيحة وفيه جواز الإعانة في صب الماء للمتوضأ وأنه لا بأس الإنسان أن يعينه أخاه فيصب عليه الماء وهو يتوضأ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب كان يصب عليه الماء وهو يتوضأ إذا كان الإنسان يصب عليه الماء ويصب عليه ثم يغسل وجهه ويصب عليه ثم يغسل يديه ثم يصب عليه رأسه ثم يصب عليه ويغسل وجهه فلا حرج، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيرة في صب الماء. وإنما الخلاف في كون الإنسان هو الذي يوضح على أنه ينسى أعضاءه ويغسل أعضاءه ويغسل الله غيره، هذا إذا كان مريض فلا بأس، إذا كان مريض ينوي المريض الوضوء والذي يعينه يغسل وجهه فلا يستطيع وهو ينوي، ثم يغسل يديه يده اليمنى ويغسل يده اليمنى لا بأس. أما إذا كان صحيحا فإنه يتولى هذا بنفسه ولا بأس بأن يصب عليه غيره الماء. وفي دليل على جواز لبس الثياب التي ترد من الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية من بلاد الشام، كانت الروم في ذلك الوقت وكانت بلاد الشام في ذلك الوقت بلاد الكفار لم تفتح إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه لا حرج أن يلبس الإنسان الملابس التي وردت من الكفار ويلبس ويستعمل السيارات التي جاءت من عندهم، لا بأس لا حرج في هذا. وفيه دليل على أنه لا بأس بلبس ثوب ضيق الكمين، ولهذا ضاقت هذه الجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، تلبس جبة ضيقة الكمين فلما أراد أن يغسل يديه ضاقت عليه فأخرجهما من أسفل. نعم. لا 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 تعيد منه يلبس لباسه لباس الناس ما ينبغي لسانه يتبين. نعم.
الله
ولهذا لا ينبغي أن يلبس لباس الشهرة، لباس الشهرة يعيز ما ينبغي. نعم يكون مثل الناس. نعم.
باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر.
هذا ايش؟
ايه
باب مسح على الخفين.
ايه نعم نعم إذا كان إذا كان على الإنسان جوربان سفر المفروض ثم لبس ماله مسح عليهم فلا سواء مسح على الجوربين أو على الجوربين النعلين فلا حرج، لكن إذا مسح على الجوربين النعلين ما يخلع عنه يكون حكمه حكم صرف الواحد. نعم.
باب الزائدة يا فرحان يقول إنها في رواية ابن الأحمر.
نعم.
قال باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن جرد عن صفوان بن عسان رضي الله عن صفوان بن عسان قال رضي الله عنه قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن.
نعم. هذا في التوقيت المسح على الخفين المسافر، أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها، وكذلك يقصر الرباعية والشتان قرب الظهر والعصر والعشاء، وكذلك له نصف في رمضان، كل هذا للمسافر، مسافر نصف في رمضان، وله أن يقصر الرباعية ركعتين، وله أن يمسح على الخفين الجوفين ثلاثة أيام ولياليهن. وفي هذا التوقيت دليل على أنه إذا مضت المدة يجب نزع الخف، وأنها تنتقل الطهارة بمضي المدة. هذا هو الصواب الذي عليه العلماء، لأن هذا هو معنى التوقيت، كن الذي وقت ثلاثة أيام ولياليهن دليل على أنه إذا مضت المدة يجب نزع الخف، ثم يتطهر ويتوضا ثم يبسم بعد ذلك. وكذلك اذا نزع الخف فانها تنتقل الطهاره، يعني نزع الخف تنتقل الطهاره، اذا لبس الخف ثم نزعه انتقل الطهاره. وكذلك اذا مضت المده، اذا مضى يوم وليله المقيم بطلت الطهاره عليه ان يخلع، واذا مضت ثلاث ايام ولياليها عليه ان ينزع الخف لمضي المده، لأن هذا هو مع التوقيت. نعم. إذا كان مسح عليها نعم حكم الخطوة الواحد، وإذا كان ما مسح عليها ما مسح عليها على فلا لبس إذا كان مسح على الشراب وعلى الجوربين فالحكم لهم ولو لبس الخف بعد ذلك ما يضر. نعم. إذا كان عند المسح مسح على الخفين على الجوربين يكون الحكم لهم، إن كان عليهما خف ومسح عليهما جميعا صار الحكم الجميع. نعم. نعم نعم. إذا مسح على الخف على الجورب صار الحكم الجورب ولو لبس الخف بعد ذلك، وإن مسح على الجورب مع الكنادة فصار الحكم الجميع لا ما يخلعهم. نعم. يأتي سيأتي الله. نعم.
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزع ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة.
نعم. في دل على المسرحين يكون من الغائط والبول والنوم وثلاثة لحم الجزور، فإذا أحدث إذا لبس الخفين على طهارة مستطيع رسم على طهارة لحديث المغيرة لما كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأن الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دل على أنه لابد أن يشترط لبسهما على طهارة، إذا لبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما ثلاثة أيام ولا إليهم إذا كان مسافرا ويوم وليلة إذا كان مقيما يمسح عليهما إذا أحدث من غائط أو بول أو نوم أو أصل لحم جزور، أما إذا صرف جنابة فإنه لا يمسح عليهما بل يجب نزعهما، ولهذا قال إلا من جنابة، إلا من جنابة لابد من نزع الخفين، لكن عليه جنابة يزع الخفين سواء كان في سفر أو في حرب، وإنما يمسح عليهما من الحدث العصار إذا أحدث من البول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور ومس الفرج باليد، في هذه الأحوال إنه يفتح الحدث الحدث الأصغر يمسح على الخفين، أما إذا أصابت جنابة فإنه لا بد أن ينزع الخفين ويعمم جسده بالماء. نعم. هو النوم المستغرق الذي يدور معه الإحساء بحيث أنه لا يشعر من حوله ولو خرج من الحدث لا يشعر، أما خفقان الرأس والنعاس بحيث أنه يسمع من حوله ولو خرج من الحدث علم به هذا لا يضر، كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. نعم.
باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن حكم بن عسيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهم ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح.
نعم. هذا واضح توقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا يهم المسافر. نعم.
أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن
هانئ
عن القاسم بن عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي
الله عنها ما ضبط مخيمرة حدث
ما ضبط
شكل لا الشكل ما هو عند الحروف ها اشكال قال بكسر الميم كذا كسر نعم
عن القاسم المخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا.
نعم إذا أرد هذا واجب يعني إذا أرد أن يمسح لابد أن يجب عليهم أن يبتهم على طهارة ويستكمل الشروط هذا إذا أرد أما إذا لم يمسح فلا حرج عليه. نعم
عفى الله عنك. باب صفة الوضوء من غير حدث. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بثور من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث.
نعم وفي اللغة رحمه مسح على أنا على هذا الحديث ليس أسأل عنه الأخ هذا فيه أن وضوء من لم يحدث يمسح الوجه والذراعين والرأس والرجلين وأن هذا وضوء من لم يحدث من كان على طهارة وفيه جواز الشرب قائما وأما ما ورد النهي وأما الحديث الذي فيه النهي عن الشرب قائما فهذا محمول على التنزيه والشرب قائما يدل على جواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم في حديث الوداع وشرب قائما من زمزم قائما دل على جواز الشرب قائما وأن النهي محمول على التنزيه لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف النهي عن التحليل والتنزيه والمعروف في تجديد الوضوء أنه يستر الوضوء لكن في هذا الحديث أنه مسح على الوجه والذراعين والرأس والرجل فإن صح يكون هذا نوع آخر تجديد الوضوء يكون تجديد نوع تجديد الأول أن يشبه الوضوء كاملا النوع الثاني أن يمسح انصح هذا تكلم على الحديث
قال أخرجه البخاري رحمه الله في الترمذي
بهذا اللفظ البخاري بهذا اللفظ ها ها هكذا عندك شو النسخة هذه التعليق تحقيق
الشيخ عفى الله
كلكم هكذا ها بدين ايش بدين شرب قائما شكون هذا نوع تزيد يعني بس لانه على وضوء على طهاره. نعم النفس يأتي معنى الغسل الخفيف لكن الأصل أنه الأصل هو هذا الأصل المسح يعني أو فقط ولهذا قال كف واحد من الأصل يجب عن المسح كف واحد مسح به وجهه ويديه وذراعيه ورأسه ورجله وأروا أنه مراد المسح الإصابة وهو مرار الذي يعرض مرورة بالله وإلا في النفس يأتي معنى الغسل الخفيف من قول العرب المستحضر للصلاة. نعم قيل به في قوله تعالى وصلوا وجوهكم في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة وصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم على قرعة الكهف المراد امسحوا بأرجلكم برؤوسكم إصابة وامسحوا بأرجلكم إسالة وهو غسل وهو غسل الخفيف. نعم لأنه من على وضوء نفس على وضوء هذا وضوء من لم يحدث لأنه على وضوء. نعم
باب الوضوء لكل صلاة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم
الصواب بالفاء موضع مفتاح تحرف بالصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء من غير حدث. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا دهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس. فلما حضرت العصر أتي بثور من ماء فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث.
بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث سبق الكلام عليه وأن هذا نوع من تجديد الوضوء وهو مسح الأعضاء الأربعة، مسح الوجه واليدين والرأس والرجلين، تأخذ كفا من ماء فيكتفي ويمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، هذا وضوء من لم يحدث. أما وضوء المحدث فلا بد من غسل الأعضاء الثلاثة بالترتيب: الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. قد جاء أن ما يدل على أن تجديد الوضوء يكون وضوءا كاملا، فعلى هذا يكون التجديد نوعان: نوع يسبغ فيه الوضوء ونوع يمسح فيه الأعضاء الأربعة. وفيه دليل على جواز الشرب قائما كما قال عليه رضي الله عنه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في حجة الوداع لما جاء إلى زمزم وهم يسقون فأعطاه دلو مما فشرب قائما. وأما الحديث التي فيها النهي عن الشرب قائما فهي محمولة على التنزيل جمعا بين النصوص، لأن القاعدة عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن ما هو للتحريم وإنما هو للتنزيه. نعم، هذا هو الصواب في هذه المسألة. قد ذهب علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إلى تحريم الشرب قائما، وهذا ليس بجيد. والصواب جواز الشرب قائما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله في بيان الجواز. صواب النهي فهو محمول على التهذيب. نعم. بين الوضوءين يعني ليس مسحل، وإنما هو وضوء ليس تجديدا، هذا ليس تجديدا. في طريقه من عرفة إلى مزدلفة بال ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، لكن ليس تجديدا هذا. ثم بعد ذلك توضأ وأشرب الوضوء. نعم. فين هذا الحديث؟ هذا لا غير الحديث، هذا غير هذا، ما اخرج البخاري، اخرج البخاري هذا
اخرج يعني طبعا، لكن بدون هذا وضوء من لم يثبت
ثبت هذا راعي اختار.
قال طبعا اخرجه البخاري مختصرا والترمذي في الشمائل،
لكن مو بهذا اللفظ، فيه انه مسحر راعي هكذا، مسحر وجهه وذراعيه ويديه، مسحر وجهه وذراعيه. نعم نعم. ثبت البخاري فيه انه مسح وجهه وذراعيه، يكون حديث احد رخص. نعم. ما يقع اخرجه البخاري. نعم.
عفى الله عنك. باب الوضوء لكل صلاة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء صغير فتوضأ، قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم. قال فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء.
نعم يعني عدد الصلوات لا بأس أن نصلي المسلم عدد من الصلوات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح صلاة الخمس بوضوء واحد، فسأله عمر رضي الله عنه قال فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عني فعلته يا عمر، في بيان الجواز. وهذا الحديث حديث أنس الذي يقول كان يصلي وهو راح كان في الأغلب، ومراكش في الأغلب، هذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام يتوضا لكل صلاة. وقد جمع عدة صلوات في وضوء واحد في الفتح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
نعم. هذا في أنه لا حرج أن يأكل الإنسان ويشرب وهو على الحدث، ولا يقال يشرع الوضوء لكن الشرب، إنما هذا الجنوب، الجنوب يشرع له إذا أراد أن ينام ويتوضأ أو يأكل أو يشرب. أما غير الجنوب فإذا خرج من الخلاء وهو غائط أو رفق يأكل ويشرب ولا يحتاج الوضوء ولا يستحب له. ولهذا لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الخلاء وقرب إليه ما يتوضا قال ما عرفت أن أصلي. نعم.
الله عنك. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرتد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عمدا فعلته يا عمر.
نعم. هذا رواه البخاري صحيح. في جواز جمع الصلوات في الوضوء الواحد. وكذلك التيمم عند المحققين العلماء له أن يصلي الصلوات في تيمم واحد ما لم يحدث أو يجد الماء. وذهب الجمهور إلى أنه لا يجمع صلاتين فأكثر بتيمم واحد، لأن التيمم مبيح لا رأى يستجف في الصلاة فيتيمم الصلاة الحاضرة ويصلي معها النوافل القضية والبالية، لكن لا يصلي صلاة أخرى في هذا التيمم، لأن التيمم يصلي الأراء. هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. ذهب المحقق الشيخ الإسلامي تيمية وآخرون إلى أن التيمم قائم مقام الله، لأن الله تعالى سماه طهورا. قال عليه الصلاة والسلام: سمى الله على لسان نبيه طهورا، وجعل في الأرض مسجدا وطهورا. فهو يقوم مقام الماء ما لم يحدث أو يجد الماء. نعم الأفضل أفضل أن توضأ حب له يتأكد في الحق، إذا أراد أن ينام أو يأكل ويشرب يتوضأ. نعم نعم الشيء ما أعرف الآن حالة. نعم سيأتينا في أبي داود الحديث ضعيف من توضع على ظهر كتب الله له 10 حسنات أو سبق سبق ضعيف الحديث في هذا، لكن يحب أن يجدد يعني من باب النشاط فلا بأس. ثم ما فعل الإمام يعني ما قال علي رضي الله عنه ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون له ثواب خاص هذا هو حديث ضعيف. ولك التدليل أكثر مشروع التدليل كما فعل علي رضي الله عنه. نعم هذه الآية فيها في تأويلها أقوال المفسرين، ذكر الحافظ كثير رحمه الله وغيره، قال بعضهم إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم محدثين فغسلوا وجوهكم، قال بعضهم إن إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم، فإن كنتم محدثين فالوضوء واجب فغسلوا وجوهكم وجوبا، وإن كنتم غير محدثين فغسلوا وجوهكم وأيديكم واستحلال. المقصود أن النصوص السنة بينت هذه الآية عن المراد، وأن الوضوء إنما يجب على المحدث، أما المحدث فلا يجب عليه، فإنما يستحب. نعم كما قال هذا الوضوء من لم يحدث، الذي لم يحدث يجدد له أن يجدد الوضوء، وله أن يمسح الأرض على الله على ما ثبت من حديث علي، يحتاج إلى مراجعة سنة حديث علي في نفسه الأعضاء الأربعة. نعم
والله يكفي كل رجالهم إقاءات ما عدا شيخ النسائي أمر يبيته هو صدوق.
نعم والله غالب أن الشيوخ النسائي إقاءات أو قوية إلى وسط الصدوق، هذا غالب أنه اختار فذلك السند يحتاج تفاضل السند. نعم
الله يعني. باب النظر. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحسن عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، ووصف شعبة نضح به فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه. قال الشيخ ابن السني الحكم هو ابن سفيان الثقفي رضي الله عنه. أخبرنا العباس
على السنة يتوضأ نفسه الله حرجه يعني إذا أراد أن يتوضأ خلعه، إذا أراد أن يتوضأ نضح فرجه استنجى ثم نضح فرجه ثم توضأ، غش سيكون غش بعد الاستنجاء وقبل الوضوء كما جاء في الحديث الآخر، إذا دخل أحدكم خلعه فليقول اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد أن يدخل أحد. وكما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن. وهنا كان إذا أراد أن يتوضأ نضح فرجه، إذا توضأ يعني إذا أراد أن يتوضأ نضح فرجه. نعم على هذه كمل.
أخبرنا العباس بن محمد الدولي الدوري قال حدثنا الأحوص بن جواد
والله
أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن منصور حار وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو بن يزيد الجرمي
الجرمي
والله
قال الشرب بالسنة الرأنا قبيلة.
وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو بن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان قال عن الحكم بن سفيان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه. قال أحمد فنضح فرجه.
هذا فيه أن النوح يتأخر عن الوضوء، والأول فيه محمول على أن النوح يتقدم على الوضوء شرع على السند
تخريج. قال أخرجه أبو داود وابن ماجه رجال حفظ الله عنك إسماعيل بن مسعود الجحدري أبو مسعود ثقة، وخالد بن الحارث بن عبيد أبو عثمان ثقة ثبت، وقال لهم خالد الصدق. والأحرص بن جواد صدوق ربما وهم، وهو فتح الجيم وتشديد الواو الضبي، يكنى أبا الجواد يكنى أبا الجواد كوفي. وعمار بن رزيق عفى الله عنك تقديم الراء مصغر الضبي او التميمي لا باس به. واحمد بن حرب صدوق.
نعم هذا الشيء يعني في ثبوت نور، لان معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم ينضح فرجه كان يرش ما حوله، وإن ثبت معناه أن هذا لبيان الجواز، يعني من كان عنده خواطر وساوس فينضح فرجه ويرش بعد الاستنجاء لقطع الوساوس ينصح، فيكون هذا محمول على لبيان الجواز من عنده شيء من الوساوس والخواطر، فإن عليه الاستنجاء أن يرش ما حول فرجه من الثياب حتى يقطع الوساوس، فلا يكون عنده شك إذا أصابه شيء قال هذا من الرطوبة من رطوبة الماء تنقطع الوساوس، بخلاف إذا من يرش فإنه قد يكون عنده وساوس ويتوهم أنه خرج من ذكره شيء رطوبة، فإذا رش ما حوله من الثياب صار هذا في قطع الوساوس، هذا من هذا من عنده وساوس خاطئ، أما من ليس عنده وساوس فلا يقدر، فينصحه محمول على بيان الجواز لمن عنده وساوس خاطئ، أن له أن الإنسان إذا استنجى فإنه يرش وينضح وحول الفرج حتى يكون هذا السبب في قطع الوساوس والخواطر. نعم لا ما يلزم، أقول يرش الثياب فرجها حوله ولو بعد الوضوء، وقد وإذا لم يرش وإذا رشه لم يمسه ما يضر، ما في أنه مس فرجه سواء قبلها أو بعدها. نعم ها لا يستنجى حديث ثاني استنجى ثم نضح فرجه، والحديث الثاني حديث ثاني عن سنة رأيت
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ونضح فرجه.
الثاني الحديث الثاني
هذا الثاني يا الله
الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، ووصف شعبة نضح به فرده فذكرته لإبراهيم فأعجبه.
قال بعض الضبح أو بعض النضح غير السجلسية سبق الكلام عليه في التراجم الكبير إشكال عليه إشكال حسن.
قال السندي عفى الله عنك نضح قيل هو الاستنجاء بالماء، وعلى هذا معنى إذا توضأ أي أراد أن يتوضأ، وقيل رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به وسوسة الشيطان وعليه الجمهور، وكان يؤخره أحيانا إلى الفراغ من الوضوء والله تعالى أعلم.
ولا تصريح للرش يعني حمل على الاستنجاء ليوافق الأحاديث الأخرى ليس ببعيد. نعم فقط يا بني هو الأقرب يعني إذا حمل على النصح وإذا حمل على الاستنجاء زال الإشكال يكون يوافق الأحاديث الأخرى. نعم عن الحكم عن رسول الله ما أدرك ثم انقطع. نعم السند الأول يعني أحدهما يقوي الآخر مرسل يقوي متصل. نعم
صلى الله عليه باب الانتفاع بفضل الوضوء. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عساد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي حية عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه، وقال صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت. أخبرنا محمد
وهذا فيه أنا لا بأس به في الانتفاع بفضل الوضوء بالشرب، وأنا يتوضأ وبقي بقي وشرب فلا حرج لا ينتفع بقية فيما بقي منهم الوضوء فينتفع بالشرب والأكل والغسل والطبخ لا حرج في ذلك. نعم ونوفيه أنه لا كراهة في ذلك، ولهذا شرب علي رضي الله عنه فوله وقال إن نفعك من هذا وقررت النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الشرب قائما وانه ليس بمحرم.
اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن ابي جحيفه عن ابيه رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وأخرج بلال فضل وضوئه فاتبعه الناس فملت منه شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه.
عبدنا المسعود عبدنا المسعود ركزة، وهذا رواه البخاري صحيح، وفيه مشروعية السترة حتى في مكة، ولهذا قول خرق باب السترة بمكة وغيرها دل على أن مكة لا ليس لها خصوصية لأنه لا ستر لا يشرع فيه السترة، بل السترة مشروعة في مكة وفي غير مكة، لكن في المسجد الحرام يشتد الزحام وعجل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفيه أنه لا أن الإنسان إذا صلى المسلم إذا صلى إلى سترة فلا يضره من مر من ورائها من الحمر والكلاب والنساء فلا يضره، أما إذا لم يكن له سترة ومر حمار أو كلب أو امرأة بالغ قريبا منه دون ثلاثة أذرع فإن الصواب أنها تبطل الصلاة، فيما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن مثل بين يديه مثل مؤخرة الثمار المرأة والحمار والكلب. وذهب الجمهور إلى أن تأول هذا الحديث إلى أن المراد قطع السواء، واستدلوا بأحاديث لا يقطع بصلاة شيء ودرع مستباط، لكنه عين ضعيف، والصواب أنها تبطل. وفيه التبرك في آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام في حياته، ولهذا اعتذر الناس وضوءه وصاروا يأخذون القطرات للتوبة منه. في رواية البخاري: فمن نائل منه ولا وحي، يأخذون قطرات ويتبركون بها كما جعل الله في جسده عليه الصلاة والسلام وما لمس جسده من البركة، يمسحون وجوههم وأيديهم. كذلك إذا تفل وتلخم صارت في يد واحد من الصحابة يدرك بها وجهه وجسمه. ولما نام عند أم سليم وكان بين أولى مشربية وعرق سلست العرق وجعلته في قارورة لها وجعلته مع طيب الله، وقالت إنه الأطيب الطيب. فهذا من خصائص عليه ولا يقاس عليه غيره، ولهذا لم يفعل الصحابة هذا مع أبي بكر ولا مع عمر، لأن هذا من وسائل الشرك ويؤدي إلى الغلو، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وفيه الانتفاع بفضل الوضوء فيه، ولكن هذا خاص بالنبي، التبرك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مؤلف الانتفاع بفضل الوضوء. الحديث الأول فيه الانتفاع بالشرع، وهذا الانتفاع بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك. نعم. نعم خاصة ثلاثة. نعم على الصحيح الجمهور لا يرون قطع الصلاة. نعم على الصحيح. نعم صواب الجمهور يرون أنه لا يعيد، ولكن هذا فيه نقص للثواب خطر الثواب. نعم
الله معك. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان
إذا كان مرة قريبا منه في أقل من ثلاثة أبواب. نعم عائشة ترى أنها لا تخطأ الصلاة ذكر كالجمهور على ما ذهب إلى الجمهور، قد شبهتمونا بالحمير والكلى، وقد رأيتني وأنا معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما هو مرور كالنبي يصلي إلى السرير وهي عليه، فتكون لي الحاجة فأنسل عن يمينها وشبعه، وظنت رضي الله أن هذا هو، هذا ليس مرور. كل مصلي يصلي الى نائب رجل او امراه ما يطلب الغرور، الغرور ان ياتي من هذا الجانب الى الجانب. نعم هذا بين يدي الصف بين المامومين والمأموم تابع للامام، فطره المأموم تابع للامام، ما فيها انه مره امام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الضروره اذا لم يجد شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا واجب ما عجز ولا محرم قاعدة مأخوذة من النصوص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، ما جعل لكم في الدين من حرج. من القواعد الابر الى باقي التسع من القواعد. نعم
صلى الله عليه وسلم. اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا يقول سمعت جابر رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني، فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه.
وضوءه عن سعد
عن جابر
عن جابر. وهذا فيه الانتفاع بفضل الوضوء بالفرض على المريض المغمى عليه، وهذا هي النبي صب عليه من وضوءه فأفاق، صب الماء على المريض مفيد سواء من الوضوء أو من غير الوضوء، لا سيما إذا كان من الحمى التي من النوع التي يفيد فيها الماء، لأن الحمى أنواع، حمى قد يفيد فيها الماء وقد ثم لا يفيد فيها الماء، ففيه الصب على المغمى عليه وعلى المريض من الماء من الوضوء او غيره. نعم نعم من وضوء نعم. أما الذي يصحب من وضوء هو ولد نعم ها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فيصب عليه من أي ماه لكن ينتفع به هذا الوضوء. المؤلف أبو باب الإنسان هذا الوضوء إذا توضأ يتوضأ يتوضأ له أن ينتفع يصب به على المريض وله أن ينتفع به بالشرب وله أن ينتفع به بالآخر لكن المريض ينتفع بالماء سواء من الوضوء ومن غيره. نعم نعم ايش تفضح للسماء
باب فرض الوضوء. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
نعم هذا الرجل مسلم في صحيح به أن الوضوء شرط فيه صحة الصلاة وأن الصلاة لا تصح فيه الوضوء لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا يقبل صدقة من غلول. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ومثل الأخذ من بيت المال أو من الأوقاف تحترسها ثم تصدق بها تصدق بها فلا تصدق لأنها من كسب الحرام فلا تقبل الصدقة من غلول ولا تقبل الصلاة بغير وضوء لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة فمن صلى بغير وضوء فإن صلاته باطلة بل إن بعض العلماء قال إذا تعمد ذلك فهو كفر وردة والعياذ بالله لأنه مستهزئ بربه أن تعمد صلاة بدون وضوء فإن بعضهم قال بعضهم يكفر. نعم نعم.
باب الاعتداء في الوضوء. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم.
نعم فيه أن الوضوء حده ثلاثا ثلاثا ثبت أن النبي يقول توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا توضأ مخالف وفيه أنه من زاد على ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم وأن هذا من العدوان ولا يجوز الإنسان أن يزيد على ثلاث فالثلاث في كل عضو الوجه واليدين والرأس المرد الغسلة في المرة ما عمم به العضو إذا عمم العضو في الماء هذه تعتبر غسلة سواء بغسلة أو بغسلة. السنة أن يتوضأ ثلاثة ثلاثة هنا والأفضل وإن يتوضأ مرتين مرتين ثلاثة أو مرة مرة عدة أو مخالفة ولا يزيد على ثلاث يزيد على ثلاث عدوان ولهذا حيث قد أساء وتعدى وظلم. نعم نعم له أن يقرأ فروع عن ظهر القلب بدون وضوء إلا الجنوب خلاص صحيح فأما الحديث فأما الجنوب فلا ولا آية. نعم لا لا ليس له أن يقرأ كما ثبت بالحديث الكتاب الذي كتبه النبي عمرو بن حج ألا ينص القرآن إلا طاهر هو حج أخذ من الأئمة الأربعة. نعم
الله عنك زيادة من زاد على هذا أو نقص
جاء ونقص هذه فيها في نظر عندك أو نقص
لا أعلم عنك جاء اسم
النبي
داود
النبي ليس هذه واحد هذه مخالفة للحديث هذه يوهم بعض الوقت لأن النقص لا يعتبر إساءة وثبت أن النبي توضى ثلاثة ثلاثة ومرتين 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 مرة وتوضى مخالفة النقص لا النقص ما يعتبر مسيء. نعم
صلى الله عليه وسلم
باب الأمر بإسباغ الوضوء.
طرح
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الأمر بإسباغ الوضوء. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخيل. أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن إساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. الأول عفى الله عنه قال: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بهذه الأشياء الثلاثة: إسباغ الوضوء وترك الصدقة وعدم إنزاء الحمر على الخير. وهذه ليست خاصة بهم، وإنما المراد مزيد التأكيد، فإن إسباغ الوضوء مأمور به كل مسلم، وكما في الحديث الإبراهيم: أسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء إبلاغه وإتمامه وتفقد ما ينبو عنه الماء، هذا مأمور به كل مسلم. إسباغ الوضوء على المكاره من ماء يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، ولكن أهل البيت فهم مزيد التأكيد. وأما إنزاء الحمر على الخيل فهذا مزيد عنه أيضا كذلك أهل البيت وغيرهم. إنزاء الحمر على الخيل، حمر جمع حمار، يعني يجعل الذكر من الحمر والحمار ينزل على الأنثى من الخيل يلقحها وتحمل منه فتأتي بالبغل. البغل هو المتولد من الحمار والخيل. البغل أمه حمار أو أبوه حمار وأمه من فصيلة الخيل، وهو حرام والخيل حلال يجوز أكله. ولله أسمع رضي الله عنها نحرنا على أهل رسول الله يقول فرصا فأكلنا ونأكل بالبنية. وأما البغل هو حرام، حرام الأكل، لأنه متولد من حلال وحرام، متولد من الحمار ومن الخيل، ويغلب ذلك التحريم. والنهي عن إنزاء الحمر على الخيل لأن يتولد منهما البغل، وفي هذا تقليل لنسل الخيل. والبغل ليس منه الخيل، القوة والجلد والخفة، فلهذا نهي عن إزاء الحمر على الخيل. ولا ينافي هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل البغل، وكذلك مثل الله به تعالى بقوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إنما هذا بعد وجودها، بعد وجودها لا بأس باستعمالها. أما إنزاء الحمر على الخيل فلا ينزيها إلا عاصي أو كافر. فإذا أنزاء الحمر على الخيل عاصي أو كافر وتولد ولد من ذلك البغل فلا بأس من البغل، كما يركب البغل. كما أن الصور لا يجوز تصويرها الصورة، ولكن إذا وجدت الصورة وامتهنت صارت في الفراش أو في الساط يطعها فلا بأس من بقائها، ولا تمنع دخول الملائكة، لكن التصوير محرم. فإذا صور إنسان وجد صورة وامتهنها وطئها أو جلس عليها فلا حرج في بقائها. وكذلك إنزال الحمر على الخيل ممنوع، لكن إذا أنزع فاسق أو كافر حمار على الخيل وآتى فيه بغل فلا بأس باستعمال البغل. وهذا أيضا كذلك منهي عنها البيت وغيره، وإن المقصود مزيد التأكيد. وأما في الصدقة فكذلك، فقد قال يقول النبي لا تخلوا الصدقة لمحمد وآل محمد لأنها أوساخ الناس. قال بعض العلماء إن محرم على النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة صدقة الفريضة، أما صدقة التطوع فلا بأس. والذي يظهر أن والله خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم من يؤمن صدقة التطوع والفرض، لأن جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا الصدقة. وأما أهل البيت على البيت فإنهم يأكلون صدقة التطوع دون صدقة الفرض. نعم. إشكال عليه السند.
قال عبد الله عنك أخبرنا يحيى بن حبيب الجعربي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو جهضم قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس.
شوف أبو جهضم
قال في الحافظ بن حجر صدوق، وفي يحيى بن حبيب شيخ النسائي قال ثقة، وعبد الله بن عبيد الله بن عباس قال فيه ثقة.
ظاهر أنا لا أبلغ سبيل يحمل على أن هذا لمزيد التأكيد ليس خاصا بأهل البيت إلا الصدقة، صدقة لا يأكلها البيت وأمره يأكلونها، أما إذا الحمر على الخيل ويستغلوا هذا عام.
نعم.
هو لا المقصود مزيد التأكيد، وكذلك إذا الحمر ليس خاصا من البيت، المراد مزيد التأكيد يعني. وإلا ثبت أن علي رضي الله عنه خطب الناس وقال إنه ليس عندنا شيء يعني خصنا به النبي إلا ما في هذه الصحيفة، وأخذ الصحيفة فيها أسنان الإبل ولا يقتل مسلم بكافر، في رد على الشيعة الذين يقولون أن أهل البيت خصمنا بشيء دون الناس. المراد مزيد التأكيد لأن هذه ليست خاصة بها. نعم.
أحسن الله إليك. باب الفضل في ذلك. أخبرنا قتيبة عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.